السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فكما ذكرت لكم البارحة، حديثي إليكم هذه الليلة عن المدينة النبوية. نتذاكر فضائلها، وعسى الله أن ييسر أن نذكر كثيرا من فضائلها، ففضائلها كثيرة. إنها طيبة الطيبة، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها دفن، ومنها يبعث، وقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر لنبي من الأنبياء أو أحد من الناس سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم. إنها طيبة الطيبة، مهبط الوحي، ومتنزل جبريل الأمين عليه السلام على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. المدينة مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. انطلق منها دعاة الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فمنها شع نور الإسلام فأشرقت الأرض بضياء الهداية. وهذه المدينة المباركة شرفها الله تعالى وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. ومحاضرتنا التي نتدارس محاورها هذه الليلة تذكير بفضائل طيبة من خلال ما ثبت من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة، أبدأ مستعينا بالله تعالى في بيان فضائل طيبة. أول فضيلة أن هذه المدينة مهيمنة على القرى، وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث رواه الشيخان. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، قال النووي في شرح مسلم معناه: أمرت بالهجرة إليها واستيطانها. هذا معنى قوله أمرت بقرية. وقوله تأكل القرى، قوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرى، ذكر العلماء في معنى هذه الجملة وجهين: أحدهما أن المدينة كانت مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها خرجت الجيوش التي فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، فأكلها القرى على هذا المعنى تغلبها وظهورها على بقية القرى، فأهلها يغلبون سائر أهل البلدان، فهي بأهلها الفاتحة. أما المعنى الثاني فقالوا أن ميرتها وغالب الأرزاق التي تكون فيها يعني في المدينة من القرى المفتوحة، فإلى المدينة تساق في ذاك الزمان الغنائم. وأقول أن المعنيين صحيحان ولا تعارض بينهما. أما الفضيلة الثانية من فضائل المدينة فهي أن الله سبحانه وتعالى سمى المدينة طابة وطيبة، فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى، انتبه للحديث، إن الله تعالى سمى المدينة طابة. هذا رواه مسلم وأحمد والنسائي في الكبرى، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. هذا رواه الشيخان. وقلت لكم أن من أسمائها طيبة، فعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن زيد، قال: زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فرجع أناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك الناس على فرقتين: فرقة تقول نقتلهم، يعني اختلف أصحاب الرسول في الذين رجعوا، فرقة تقول نقتل الذين رجعوا، وفرقة تقول لا. فأنزل الله تعالى قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. هذا رواه الشيخان. معنى طابة وطيبة، من أسماء المدينة طيبة، ومن أسمائها طابة كما مر معك في الأحاديث الصحيحة. فما معنى طابة وما معنى طيبة؟ قال العلماء: هما اسمان للمدينة مشتقان من الطاب والطيب، وهي الرائحة الحسنة. من فضائل المدينة، وهذه الفضيلة الثالثة، سجل عندك الفضائل لا تفوتك، لا تسمع فقط، سجل، سجل في جوالك، اكتب هذه الفضائل. مر معنا أنها تأكل القرى، ومر معنا أن من أسمائها طيبة وطابة، وأن الله سماها. والفضيلة الثالثة دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة وتضعيفها، وليس فقط بالبركة دعا، بل دعا بماذا؟ بتضعيف البركة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اسمع الدعوات، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، انتبه، ومثله معه. قال: ثم يدعو صلى الله عليه وسلم أصغر وليد له، فيعطيه ذلك الثمر. وفي هذا الحديث الدعاء للمدينة في صاعها ومدها، والدعاء لها بالبركة في كل شيء. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم رواه مسلم والترمذي والنسائي، لا أذكر إلا حديث صحيح أو على الأقل حسن، لا تجد بحول الله ولا تسمع إلا حديثا صحيحا أو حسنا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في صاعهم، يدعو لمن؟ لأهل المدينة. هل يشمل الصحابة ومن بعدهم أم خاص بالصحابة؟ الصحابة ومن بعدهم، كل من سكن المدينة. اللهم بارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، يعني أهل المدينة، يعني أهل المدينة. هذا رواه الشيخان. وعن أنس أيضا، أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. سمعت ماذا قال في دعائه؟ اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وهذا رواه الشيخان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء، يعني ما أتوضأ به. فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال، اسمع الدعوات: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. قال العلماء في معنى الحديث: أي أدعوك أن تضاعف لهم البركة ضعفي ما باركته لأهل مكة بدعاء إبراهيم، يعني لأهل مكة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله صاعنا أصغر الصعان، الصحابة يشكون، ومدنا أصغر الأمداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرنا. إذن دعا بالبركة لأهل المدينة في الكثير وفي ماذا؟ في القليل. واجعل مع البركة بركتين. هذا رواه ابن حبان والبيهقي. كم مر معنا من الفضائل؟ معي ولا ما أنتم معي؟ أربعة. الخامس، الفضيلة الخامسة من فضائل المدينة أن المدينة تنفي خبثها وشرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، وعك فاعل. فأتى هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيله، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هذا رواه الشيخان. معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينصع طيبها أي يصفو ويخلص. والناصع عند أهل اللغة هو الصافي الخالص، والمعنى يخرج من المدينة من لا يصفو إيمانه، وأنه لا يمكث في المدينة إلا صابرا على شدتها مخلصا في إيمانه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكيد تخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا رواه مسلم وابن حبان والطبراني في الأوسط. والمراد أنه في آخر الزمان يضيق العيش في المدينة وتتسع الأرزاق في أماكن أخرى، فيأتي الرجل لأبناء عمه يقول لهم: هلموا إلينا، هناك سعة الرزق ورغد العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هؤلاء الذين يخرجون. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحد رغبة عنها، عن المدينة. يقول القاضي عياض: الأظهر أن هذا مختص بزمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه، بخلاف المؤمنين. أنت شوشت علي يا شيخ شوية، الله يصلح. إذن شوش علي الأخ. أيوة، لا بس لا تتكلم بصوت عالي، صوتي يصل. لأنه خذه هناك، خذه شوف ايش يريد. أنت يا عبد الرحمن خذه هناك شوف ايش يبغى، لا تتكلمون عند المايك هنا، الله يهديك. إذن لأنه لم يكن يصبر، يقول القاضي عياض أن هذا الحديث المقصود به وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه صلى الله عليه وسلم إلا من ثبت إيمانه، بخلاف المنافقين وجهلة الأعراب. هذا كلام القاضي عياض، لكن النووي يقول، وكلام النووي أصح، يقول: ليس هذا بالأظهر، يعني قول عياض ليس بالأظهر، يعني أنه مقصود به الحديث، مقصود به زمنه صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعده: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. يقول النووي: وهذا والله أعلم زمن يكون في زمن الدجال، حين يقصد المدينة، الدجال يقصدها، فترجف ثلاث رجفات يخرج الله كل كافر ومنافق. فإذا يقول النووي يحتمل أنه مختص بزمن الدجال، ويحتمل أنه في أزمان متفرقة، بعض العلماء يقول ويحتمل أن يكون المراد كلا الزمنين. فأما في حياته صلى الله عليه وسلم فقد وقع أن بعض الأعراب خرجوا، مثل هذا الأعراب الذي أصابه وعاك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبث الحديد، أو تنفي خبثها وينصع طيبها. أما في آخر الزمان فعندما ينزل المسيح الدجال قريبا من المدينة، ترجف المدينة بأهلها، فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إلى الدجال. أما ما بين هذين الزمانين، يعني ما بين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن مجيء الدجال إلى قريب من المدينة، ف يقول بعض العلماء ليس بالمراد. لماذا ليس بالمراد؟ لأنه قد خرج من المدينة كثير من الصحابة لفتح بلاد الشرك ونشر الدين والمرابطة على الثغور، وهم يعلمون ويقرؤون فضل المدينة وسكناها. لكن عندنا جواب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من المدينة رغبة عنها. عرفت معنى رغبة عنها؟ يعني إيش؟ لا يريدها، لا يحبها، لا يميل قلبه إلى السكنة فيها، فهذا تنفيه المدينة. أما من خرج لطلب العلم، من خرج لعلاج، من خرج على نية أنه يعود، من خرج وهو محب، إنسان ما تيسرت له الإقامة في المدينة خرج وهو محب، فهذا ليس من الذين تنفيهم المدينة، هذا محب. لكن الكلام في من يخرج عنها كارها لها. واضح لكم؟ إذن الحديث متوعد وفيه وعيد لكل من خرج من طيبة كارها لسكناها، وليس لمصلحة شرعية أو لحاجة أو ضرورة يعذر فيها شرعا. واضح لكم؟ يعني إنسان مثلا، نفرض شخص مقيم في المدينة كان يعمل في شركة من أي بلد كان، من البلدان الإسلامية، ثم هذه الشركة انتهى العقد الذي بينها مثلا وبين الجهة الحكومية التي تعمل، فانتهت عقود العمال، مهندسين وعمال، الآن لابد أن يسافروا هؤلاء. هذا الذي سافر وهو محب وودع طيبة، هل هو كاره لطيبة؟ لا. هل هو مما نفته طيبة؟ لا. إنما المقصود الذي يخرج عنها راغبا عنها، يخرج عنها كارها لها. متى الإنسان يعرف حبه للمدينة؟ متى يعرف حبه للمدينة؟ هو يعرف ذلك من داخل قلبه فيما بينه وبين الله جل وعلا. لا يستطيع أحد من الخلق أن يقيم أحد من الناس. من فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم، سجل هذه الفائدة السادسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يحبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وأن يصححها من الحمى. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يردد هذا البيت. وكان بلال رضي الله تعالى عنه إذا أقلعت عنه الحمى، يعني خفت السخونة عنه، يرفع عقيرته، يعني يرفع صوته، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يردد هذه الأبيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذين الصحابيين الجليلين يرددان هذه الأبيات قال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. لاحظ، دعا بالبركة ودعا بأن تحب القلوب طيبة، وهذا معروف الآن. أي مسلم في الهند، في أي بلد من البلدان، حتى الذي يقيم في البلدان غير الإسلامية في أوروبا في أمريكا، قلبه متلهف إلى ماذا؟ إلى المدينة. وأيضا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وصحح حالنا. فالمدينة فيها صحة وعافية، هذا معروف، وفيها نشاط، وأجواؤها فيها صحة، هذا ليس من المبالغة. دعا الرسول بهذا. قال: وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. كانت موبوءة هذه الأرض قبل مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم وهجرته. قالت: فكان بطحان، هذا وادي، يجري نجلا، تعني ماء آجنا. هذا رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن حبان. الجحفة هذه قرية بين مكة والمدينة، سميت بذلك لأن السيول أجحفتها، وهي ميقات أهل الشام، تجدونها مذكورة في الفقه، ومصر والمغرب. كانت في ذاك الوقت دارا لليهود، موجودين فيها اليهود. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى التي كانت في المدينة إلى تلك القرية الجحفة. وفي رواية للبخاري تقول أمنا عائشة: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. يتصورهم في مكة ما عندهم وباء، فجاءوا مهاجرين إلى المدينة فإذا هي أوبأ أرض الله. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصحح الله تعالى لهم المدينة. من فضائل المدينة أن من كاد أهل المدينة أو أرادهم بسوء فهو متوعد بالعذاب الأليم، كما أنه آثم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. هذا رواه الشيخان. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد. وين الفاعل هنا؟ يلا اللغة. لا يكيد أهل المدينة أحد. أحد، أحسنت، أحد هو الفاعل. إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. هذا رواه البخاري في صحيحه. وأذكر لكم أنه ما كاد حاكم أهل المدينة إلا سلط عليه من الهزائم والنكال الشيء العظيم. والملك عبد العزيز الإمام المجدد الفاتح رحمه الله لما جاء إلى المدينة في تأسيس توحيد الجزيرة وإقامة الدولة أحسن إلى المدينة وأهلها. أول إحسانه أنه لم يترك لعسكره أن يدخلوا ويؤذوا بخيولهم وما معهم من سلاح. الأمر الثاني أنه جمع وجهاء المدينة من تجار وأعيان ومشايخ قبائل، وأكرمهم وأحسن إليهم، وسألهم ما يريدون، سألهم ما تطلبون، ما تريدون، ثم أحسن إليهم بأن اعتنى بالمدينة. والحمد لله نحن، وهذا من فضل الله، من التحدث بنعمة الله. يا إخوتي، قبل 50 سنة 55 سنة 60 سنة المدينة ليست هكذا، كثير منكم ما يعرف. الآن المدينة في أحسن حال. يعني كانت المدينة الماء شحيح، شحيح جدا، لكن الآن الماء متوفر بكثرة، يجلب من البحر بالتحلية، والناس في خير ونعمة، ويجبى إلى المدينة ثمرات كل شيء، وهي آمنة مطمئنة. فهذا العصر من أحسن العصور بعد الخلافة الراشدة بدون مبالغة. هذه فقط لفتة تاريخية. وعن السائب ابن خلاد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا رواه أحمد والنسائي والطبراني أيضا. وفي رواية عند الإمام أحمد: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، جنبي من؟ جنبي من؟ من أخاف أهل المدينة يقول عليه الصلاة والسلام فقد أخاف ما بين جنبي، جنبي من؟ أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فإذا هذا فيه التحذير، هذا فيه التحذير. من فضائل المدينة أنه لا يدخل المدينة الدجال ولا رعبه، تأمل، ليس فقط الدجال، حتى الخوف من الدجال لا يدخل المدينة. استفد هذه الفائدة، الناس تعرف أن الدجال لا يدخل المدينة، لكن أيضا حتى الخوف منه لا يدخل قلوب المؤمنين، رعبه لا يدخل، ولا يدخلها الطاعون أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. طاعون فيروس ولا شيء محسوس تراه؟ طاعون مثل الكوليرا، بعضهم يقول هو الكوليرا، الله أعلم، المهم أنه فيروس لا يرى، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون، يعني المدينة، ولا الدجال. هذا رواه الشيخان. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. سمعت؟ الرعب لا يدخل، حتى الرعب، حتى الخوف من الدجال لا يدخل المدينة. لها يومئذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. رواه البخاري وأحمد وابن حبان. وموضوع الدجال وموضوع نزول عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يقتل الدجال، بعض الناس يقولون قريب وما بقي وهذا الزمان ونحن في آخر الزمان، الله أعلم، الله أعلم. والذي يظهر لي أن هذا بعيد، ما زال بيننا وبينه سنون، والله تعالى أعلم. ولا انتبهوا، هؤلاء الذين عندهم الخرافات كل سنة يقولون سيحدث في رمضان كذا سيحدث، هؤلاء أصحاب خرافة، أكثرهم يبحث عن متابعين في التيك توك واليوتيوب والسناب والتويتر، ولا لا عنده علم شرعي ولا معرفة ولا بصيرة بالأحاديث، يتخبطون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. سمعت؟ صافين يحرسونها. ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. هذا رواه الشيخان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي، يعني الدجال، يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له، هذا الرجل يقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال لمن معه: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. هذا رواه البخاري ومسلم، واللفظ الذي ذكرت لك هنا لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح، يعني الدجال، من قبل المشرق، همته المدينة، يعني يقصد المدينة، حتى ينزل دبر أحد، جبل أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام. وهذا رواه مسلم وأحمد وأبو يعلى. الفضيلة كم؟ ها؟ كم؟ لا شيخ، ست. لا لا لا، تسعة. ها، تسعة، تاسعة. احسبوا معي، ركزوا معي. التاسعة من فضائل المدينة أن الإيمان في آخر الزمان يأرز إلى المدينة. ما الدليل على ذلك؟ أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا رواه البخاري ومسلم. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا، ما عدنا بعض الحروف، ما زالت الإنفلونزا، بقي أثار بسيطة الحمد لله، مرت ولله الحمد. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا رواه أحمد وأبو يعلى وابن مندة. وأيضا روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. ماذا يقصد بالمسجدين؟ مكة والمدينة. هذا رواه مسلم وابن مندى والبيهقي. هل الإسلام الآن غريب؟ ليس غريبا، بدليل أن الصلاة مقامة في البلاد الإسلامية، والناس فيها خير، والناس تطلب العلم، والعلماء متكاثرون موجودون. فانتبه، لا يلبس عليك أحد المتشددين والمتنطعين ويقول: غربة غربة غربة، تعال نعتزل ونجلس ونبتعد عن المجتمع. لا، الناس فيها خير. أنا كنت في بلد إسلامي قبل أظن أسبوعين كذا، لما غبت أسبوع هنا، الناس ما شاء الله في صلاة وعبادة، والخير موجود، والعلماء موجودون. فانتبه، لا تطبق هذه الأحاديث على الواقع بدون فهم وفقه. ليس هناك غربة في الدين الحمد لله. أما وجود المعاصي، فالمعاصي موجودة في كل الأزمنة، كل الأزمنة فيها معاصي، لكن المقصود بغربة الدين هذا في آخر الزمان، غربة الدين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يأرز، كيف تضبط يأرز هذه؟ يأرز بياء بعد همزة ثم راء، هذا هو المشهور، ومعناه ينضم ويجتمع. هذا هو المشهور، هذا المعنى، سمعت يا شيخ؟ ينضم ويجتمع، وهذا ما قاله أهل اللغة. الفضيلة كم؟ العاشر. من فضائل المدينة أن تمر المدينة شفاء من السحر والسم. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة. رواه مسلم، رواه مسلم وهو أيضا عند أحمد والنسائي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سبع تمرات مما بين لابتي المدينة حين يصبح لم يضره سم. يجوز في سم كم لغة؟ ثلاث لغات، بالكسر للسين والفتح والضم، أنا اخترت الضم. هذا رواه مسلم، سبع تمرات تستصبح بها، هذا رواه مسلم وأبو يعلى والبيهقي. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. إذن العجوة على وجه الخصوص، ثم عموم تمر المدينة ما بين لابتيها، فهمت؟ العجوة هذه الأفضل، ثم كل تمر بين لابتي المدينة، يعني بين الحرتين، يعني داخل حدود المدينة. فلما تشتري عجوة انتبه، قول الذي يبيعك عجوة من المدينة أم مغروس ومزروع النخل خارج المدينة، كذا بوضوح اسأل. إذا قال لا أعلم لا تشتري على أنه عجوة من المدينة، عرفت؟ الشيخ ابن باز يذكر أن التمر نافع وفي أي بلد، ولكن لا شك يقول أن الأفضل تمر المدينة، والمقصود بالعالية ما كان من المدينة مما يلي نجدا، يسمونها الآن إيش؟ العوالي. هذه الحديث فيها فضيلة التصبح بسبع تمرات عجوة. هل يضر مريض السكر سواء من النوع الأول أو الثاني؟ يعني نقول إذا كان ضابط سكره تمام وسكره صائم 100 110، لو أخذ سبع تمرات عجوة ترى ما تضر ما ترفع، لكن في أنواع من التمر ترفع السكر. واضح لكم؟ يعني عندك الخلاص هذا من المنطقة الشرقية، والبرني والعجوة، يعني هذا حسب معرفتي ما ترفع السكر كثير، ترفع السكر لكن ليس بكثير. لكن في بعض الأنواع انتبه بدون تسمية حتى ما يزعل تجار التمور، بعض الأنواع ترفع السكر. فأنت إذا استصبحت بسبع تمرات عجوة لا ترفع السكر كثير إن شاء الله، خاصة أنك تأخذ علاجك فاستصبح بها، خاصة الذي يعاني من أمراض في المعدة والكبد، وهذه مكافحة للسم. وأيضا مر معنا في محاضرة السحر خطره وأثره وكيفية التعافي منه، تجده في اليوتيوب لو كتبت تدرسناه قبل شهر ونصف، قبل رمضان تقريبا إيه. لو تدرسناه الآن أثر التمر في التعافي من السحر نأخذ وقت من المحاضرة. المهم هنا التصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية، هذه واقية بإذن الله من السم والسحر، حتى لو الإنسان تسمم، يعني حتى في ذكروا أن إنسان أكل من طعام متسمم لكنه لم يتسمم لأنه تصبح بتمرات. وتخصيص عدد التمرات ونوعها هذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا الإيمان بها. الفضيلة الحادية عشر من فضائل المدينة، أحسنت، أن من يصبر على لأواء المدينة والجهد فيها ومن يموت فيها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم موعود بأن يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل، أهم شيء الدليل. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. هذا رواه الشيخان. كيف قال شفيع أو شهيد؟ إيش الفرق؟ قالوا شفيعا لصاحب الكبائر وشهيدا لصاحب الطاعات. عرفت الفرق؟ شهيدا لصاحب الطاعات وشفيعا لصاحب الكبائر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصبرون الناس على البقاء في المدينة. تعرفون لما انتقلت الخلافة من المدينة النبوية إلى الشام، انتقل الناس إلى جهة الخلافة، وهذا من شأن الناس في كل زمان. فكانوا يخرجون من المدينة، المدينة كان فيها فقر وشدة، فأتت مولاه لابن عمر تسلم عليه أيام الفتنة، كان في فتنة أيام بيعة يزيد، فقالت إني أريد الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجلسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائه، يعني المدينة، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا رواه الشيخان. ما المقصود بالشيخان؟ البخاري ومسلم. وعن أفلح مولى أبي أيوب رضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قاعدان، فقال أحدهما لصاحبه تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الذي نحن فيه، يعني يتذكرون حديث الرسول الذي سمعوه. قال نعم، عن المدينة سمعته وهو يقول سيأتي على الناس زمان يفتح فيه فتوحات في الأرض فيخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاج، على إخوان لهم حجاج أو عمار، فيقولون ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاهب وقاعد، يعني في ناس تروح وفي ناس تبقى، حتى قالها مرارا، ثم قال والمدينة خير لهم لا يثبت بها أحد فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. هذا رواه بهذا اللفظ الطبراني وهو صحيح. وعن سفيان ابن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، هذه فيها ثلاثة أوجه في القراءة، ويبسون فيها قراءات كثيرة، المهم هنا أنا بقرأ لكم يبسون، أنا باخترت هذه يبسون، نختار لكم بفتح الياء وكسر الباء، يبسون فيتحملون بأهليهم، لاحق يمشون تقول المدينة ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا رواه البخاري ومسلم. معنى قوله يبسون بفتح الياء والباء تضم وتكسر، لك أن تكسرها ولك أن تضمها. ورويت أيضا هذه الكلمة بضم الياء وكسر الباء يبسون. يقول أبو عبيد اللغوي يعني يسوقون، والبس سوق الإبل، وقيل يدعون الناس إلى بلاد الخصب، وقيل يزينون للناس البلاد المفتوحة ويدعونهم إلى الرحيل إليها. يقول النووي رحمه الله والصواب أنه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي فتحت. تعرفون أن العراق واليمن ومصر والشام هذه بلاد فيها خير وفيها رزق وبلاد متحضرة والعيش فيها له مصادر كثيرة، وأهل المدينة كانوا في فاقة، ما عندهم إلا النخل فقط والإفادة من الماشية الأنعام، لكن تلك البلدان عندهم الزراعة وعندهم الصناعة وعندهم التجارة وعندهم، فلما فتحت هذه البلدان خرج إليها المسلمون. وعن محجن قال بعثني رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم عرض لي وأنا خارج من طريق المدينة فأخذ بيدي فانطلق حتى صعدنا إلى أحد فأقبل على المدينة فقال ويل أمها قرية يدعها أهلها كخير ما تكون. قلت يا نبي الله من يأكل ثمرها، يعني لما يدعها أهلها من يأكل ثمرها؟ قال عافية الطير والسباع ولا يدخل الدجال المدينة، كلما أراد أن يدخلها تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مسلط سيفا. هذا رواه أحمد والطبراني في الأوسط، إذا خرجت عن الطبراني تحدد لي في الأوسط في الكبير في الأصغر، لا تجعلني تائها أين أبحث عن الحديث. إذن هذا رواه في الأوسط، أنا الآن هذا الكلام أرسله لطالب العلم الذي معنا، إذا كتبت رسالة أو بحث تكتب الطبراني أين في الأوسط في الكبير في الأصغر. معنى العوافي، العوافي جمع عافية، وهي التي تطلب أقواتها ويقال للذكر منها عاف. يقول ابن الجوزي ما ملخصه، العوافي اجتمع فيها طلبها لأقواتها ومكوثها في الخلاء يعني في البرية لأنها تأمن به. هنا مسألة يا أحبتي، متى يكون ترك أهل المدينة للمدينة؟ الحافظ ابن حجر يقول في الفتح قال القرطبي تبعا لعياض وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد، هذا في عهد الرسول والصحابة الأئمة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان ومن ثم علي في جزء من خلافته. فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق، إلى الشام في بني أمية والعراق في بني العباس أحسنت، وتغلبت على المدينة وتغلب الأعراب على المدينة تعاورتها الفتن يعني المدينة وخلت من أهلها فقصدتها عواف الطير والسباع. هذا كلام عياض، لكن النووي يقول المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، هذا الصحيح آخر الزمان عند قيام الساعة، يؤيده قصة الراعيين. فعند مسلم بلفظ ثم يحشر راعيان، وفي البخاري أنهما آخر من يحشر، آخر من يحشر في آخر الزمان، عرفتم؟ آخر اثنين. ويؤيد ما روى مالك، ويؤيد هذا ما رواه مالك عن أبي هريرة رفعه لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. منبر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا متى؟ آخر الزمان. قالوا فلمن تكون ثمارها يا رسول الله؟ قال للعوافي الطير والسباع. هذا خرجه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك، ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ، ويشهد له أيضا ما رواه أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجن الأسلمي، الحديث الذي مر معنا قبل قليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأي نع ما تكون. قلت يا رسول الله من يأكل ثمرها؟ قال عافية الطير والسباع. وعمر بن شبة روى بإسناد صحيح وأيضا هو عند الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. مهم أنك لما تخرج من الحديث من الحاكم تنظر لحكم الذهبي، لكن يخطئ بعض طلاب العلم يقول أقره الذهبي، لا أقول وافقه الذهبي. الحديث عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال أما والله ليدعنها أهلها، يعني من المدينة، مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. قلت وهذا في آخر الزمان، آخر الزمان، آخر الزمان. طيب حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله يا أهل المدينة لتدعنها مذللة 40 عاما للعوافي. قلنا الله ورسوله أعلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العوافي؟ قالوا لا. قال الطير والسباع. هذا رواه الحاكم والبيهقي. وفي لفظ مسلم، لاحظ في صحيح مسلم، لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي. معنى قوله لتدعنها مذللة، ابن الأثير يقول في النهاية في غريب الحديث يتركون المدينة على خير ما كانت مذللة لا يغشاها إلا العوافي، يعني ثمارها دانية سهلة في تناولها، خالية المدينة وثمارها غير محمية ولا ممنوعة، وهي على أحسن أحوالها المدينة. وقيل أراد أن المدينة تكون خالية من السكان لا يغشاها إلا الوحوش، وهذا في آخر الزمان. من فضائل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة. مر معنا حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. هذا رواه الشيخان. ومن حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة. هذا رواه البخاري والترمذي وأحمد. وعن سهل رضي الله تعالى عنه قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. هذا رواه مسلم. ونقف مع معنى التحريم وصوره، وهو مأخوذ من الحديث. من ذلك أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يحمل فيها سلاح، يعني لا يشمل رجال الأمن. رجال الأمن يحملون السلاح لحفظ أمن الناس، أما المقصود عموم الناس لا يحملون فيها السلاح. أما رجال الأمن من شرط وغيرهم يحملون السلاح، لا حرج في ذلك، هذا لحماية الناس. ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها، فقد روى سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. هذا رواه مسلم وأحمد والنسائي. دائما تسمع اللابتان، ما اللابتان؟ الحرتان، واحدهما لابة وهي الأرض الملبسة أو الملبسة حجارة سوداء. تعرفون شفتوها الحرة الشرقية والغربية ولا ما؟ خذوا جولة في المدينة بقصد التعرف على الآثار وليس التبرك، التعرف التاريخي. وهي هما حرتان شرقية وغربية. أما عضاها فالعضات بكسر العين وتخفيف الضاء، كل شجر فيه شوك. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما أخفتها. هذا حديث أبي هريرة. الشاهد هنا لو مثلا رأيت حمامة وجاءت قريب منك وأنت في المدينة تأخذها ولا لا؟ لا ما تأخذها. وإذا رأيت طفلا يريد أن يؤذي حمامة أو أي نوع من الصيد لا تفعل. حتى أن بعض السلف رأى من يحبس ثعلبا فنهاه عن ذلك. ثعلب ما هو صيد صحيح، لكن نهاه عن ذلك. فلا يؤذى في المدينة أي شيء من مما هو فيها. حدود المدينة، قبل أن نكمل الفضائل يبقى معنا كم؟ بقي معنا دقيقتان. بسرعة أقول لكم حدود المدينة ثم نكمل الفضائل بعد الأذان. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم حدود المدينة، فعن علي بن أبي طالب قال رضي الله تعالى عنه: ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني أحكام الجراحات. وفيها قال النبي، يعني في هذه الصحيفة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا رواه الشيخان. قوله ما بين عير إلى ثور، استشكل هذا اللفظ جماعة من الحفاظ، قالوا ليس بالمدينة جبل اسمه ثور، إنما هو بمكة. واستدلوا برواية في البخاري، لأن في البخاري قال من عائر إلى كذا، ما قال ثور. وجبل عير معروف، وين تعرفون وين جهة وين؟ وأنت داخل، أيوة، وأنت داخل من وأنت جاي من مكة يكون أن تراه صحيح؟ طيب، لكن ثور هذا يقول ما هو موجود إلا في مكة. لكن عندنا حديث أبي هريرة قال رسول الله قال أبو هريرة: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها. قوله ما بين لابتيها بيان لحد الحرم من جهتي المشرق والمغرب، وقوله ما بين مأزميها وما بين جبليها وما بين عير وثور بيان لحد الحرم من جهتي الشمال والجنوب. إذن عليه ينبني على هذا حرم المدينة، فحدود حرم المدينة الحرتان الشرقية والغربية طولا، والمأزمين الشمالي والجنوبي عرضا. من فضائل المدينة أنه يجب على المسلم أن يحافظ فيها على اجتناب البدع المحدثات، وهذا واجب على المسلم في كل بلد، لكن في المدينة يحذر الإنسان من البدع. فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في المدينة أو آوى محدثا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل وصرف. هذا رواه الشيخان. ومعنى لا يقبل منه عدل ولا صرف، بعض العلماء قال قد يكون المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا، وإن قبلت قبول إجزاء. وقال بعض العلماء معنى العدل أنه لا يجد فداء يفتدي به يوم القيامة بخلاف غيره من المذنبين. ما هو الإحداث في المدينة؟ للعلماء أقوال، لكن الذي يظهر أنه البدع العظيمة الكبيرة. من فضائل المدينة استحباب شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذا رواه الشيخان. من فضائلها أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. وقلنا بالأمس أن النافلة أيضا تضاعف، وبإذن الله سيأتي الحديث عن مسجد رسول الله وما في زيارته من الفضائل وأداب هذه الزيارة، وسنتكلم حين إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله. ومن الفضائل أن تزور المسجد النبوي وأيضا تصلي في الروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سنتكلم عن الروضة بإذن الله في الأسبوع القادم. أيضا المدينة فيها مسجد قباء وزيارته مشروعة، وكان يزوره صلى الله عليه وسلم كل سبت يزوره ويصلي فيه 2 ركعتين. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، ورواية أخرى يقول: فيصلي فيه 2 ركعتين. هذا رواه الشيخان، وأيضا هو عند أحمد ولفظ أحمد يزور مسجد قباء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل يوم سبت، وفي رواية راكبا وماشيا، وهذا لفظ مسلم وهو عند ابن حبان والبيهقي. وروى سهل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كعدل عمرة. بعض الإخوة يقول: طيب لابد من التطهر. نعم مستحب وليس واجبا، يعني لو خرجت وأنت ما توضأت هناك عند مسجد قباء فلا حرج، وأيضا يكتب لك أجر عمرة. لكن السنة جاءت في رواية: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. هذا رواه البخاري. وفي رواية الرواية: صلاة في مسجد قباء كعمرة. فإذا تصلي في مسجد قباء، وأيضا تزور البقيع الزيارة الشرعية، تدعو وتستغفر لهم، وكذلك تزور قلنا مسجد قباء. هذا ما تيسر أن أتذكره عن فضائل المدينة. في فضائل أخرى ما أمداني، الوقت لا يتسع، لكن إن شاء الله أعيدكم بالحديث عن مزيد من الفضائل أثناء إن شاء الله أثناء الحديث عن آداب زيارة المسجد النبوي. لكن أنبه لبعض الأمور: بعض الناس يذهب إلى جبل أحد ويتمسح به ويأخذ من عنده تراب، هذا غير مشروع، هذه من البدع، لا تفعلها. في بعض الناس يذهب إلى بعض الأماكن يظن أنه يؤجر ولها فضل خاص، مثل ذهاب البعض إلى مسجد القبلتين. نعم هو مسجد من المساجد يصلي فيه، لكن تقصده وتظن له خاصية فلا.